قال البراء: جلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، لا يتحركون، لا يتكلمون، في خشوع وفي خوف وفي عظة. مشهد الموت عبرة، كفى بالموت واعظا، كأن على رؤوسنا الطير. إنسان إذا كان لا يتحرك لا يتكلم، يأتي الطير ويقف على رأسه، يظنه شجرا أو حجرا لأنه لا يتحرك، كأن على رؤوسنا الطير. قال: وفي يده، في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عود ينكت في الأرض، ينكت به في الأرض ليلفت نظر الصحابة رضي الله عنهم لما سيقول، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ثلاثا. وهنا مسألة مهمة جدا من أصول الاعتقاد، وهي مسألة عذاب القبر ونعيمه، والحديث دليل على ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه دليل على أن عذاب القبر واقع على من شاء الله من الموحدين، وعذاب القبر، انتهى كلامه، وعذاب القبر للجسد والروح معا. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا دليل على عذاب القبر. وجاء في الحديث الصحيح أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى أن البهائم لتسمع أصواتهم، حديث صحيح وهو في صحيح الجامع الصغير. القبر أول منازل الآخرة، لا يقال المثوى الأخير، هذا خطأ، ليس المثوى الأخير هو القبر، لأن القبر فيه ما بعده، فيه يوم القيامة وفيه الجنة وفيه النار، فالمثوى الأخير إما الجنة أو النار، ليس القبر. قبر أول منازل الآخرة. وفي حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو فما بعده أشد، حديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب للألباني رحمه الله. عذاب القبر لا يطيق سماعه الأحياء، يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، حديث رواه أحمد ومسلم وغيرهما. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. هذه بعض الأدلة على أن عذاب القبر واقع على من شاء، ومن الأدلة حديث البراء بن عازب الذي معنا، قوله صلى الله عليه وسلم هنا: استعيذ بالله من عذاب القبر، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر،